بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم. هذه الكلمة رد على الموضوع الذي طرحه الدكتور محمد العوضي بعنوان لا تظلموا المثليين، الذي كان يوم الأربعاء بتاريخ 18 من شهر شوال سنة 41 و400 والألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق العاشر من الشهر السادس لعام 2020. سأختصر لكم محاضرته حتى يعني لا تتعبوا في استماعي إليها. المحاضرة كانت في تقريبا 43 دقيقة. المحاضرة كعادته اختار عنوانا جذابا، وإن كان هذا العنوان سيئا أو يحتمل معاني سيئة، لكن المهم عنده غفر الله له أنه أخذ لفظا يعني يجذب الناس، واستبدل الألفاظ الشرعية بألفاظ وضعية دلالتها سيئة. ابتدأ المقدمة في أنه يجب علينا محاربة الظلم، وما هو الظلم الذي وقع على هؤلاء الذين يسميهم المثليين، ثم تكلم على قضية المثليين وأنها قضية إنسانية. لم يتطرق إلى أنها قضية شرعية، لا، تطرق إلى أنها قضية إنسانية. ثم ذكر قصته مع طالب، أحد الطلبة الذين كان يدرسهم، أنه أتاه يوم من الأيام وكلمه وأنه كان مثلي إلى غير ذلك، وقصة لا فائدة منها، فقط استهلاك الوقت من غير فائدة، وهي مقدمات لتهوين الموضوع. ثم شرع في بيان المراد من هذا العنوان، من هؤلاء المثليين الذين يريد الكلام عليهم، فأخرج ثلاثة أصناف. قال هؤلاء لا علاقة لهم في الموضوع. ما هي الأصناف الثلاثة؟ الخنثى المشكل، وهو الشخص الذي له عضوين ذكر وأنثى. النوع الثاني مضطرب الهوية الجنسية، والثالث مضطرب الهرمونات، وهؤلاء أخرجهم من الموضوع. من المراد بالمثليين؟ وهذه هي الصعقة. وحقيقة أنا ظننت كما ظن غيري أنه سيتكلم عن المثليين المراد بهم مثلا الذين يميلون إلى التشبه بالنساء إذا كان رجلا، أو يميل إلى أنه يريد أن يصبح امرأة وغير ذلك. لا، هو أراد بالمثليين ثلاثة أنواع كما صرح بذلك، وهم الرجال الذين يأتون الرجال الذين يفعلون فعل اللواط. النوع الثاني النساء اللاتي يأتين النساء، وهو السحاق. النوع الثالث وهو الرجل أو امرأة يميل إلى الصنفين، فيفعل فاحشة مع الرجال ويفعل فاحشة مع النساء، أو امرأة تفعل الفعلين. هذه ثلاثة أصناف أرادها بهذه المحاضرة التي هي بعنوان لا تظلموا المثليين. هذه الأصناف الذين يفعلون فاحشة ويفعلون فعل أقبح من الزنا، الذي قال الله عز وجل فيه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الأصناف الثلاثة تفعل أعظم من الزنا، والله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا في الزنا، وهؤلاء يفعلون أعظم من الزنا. الآن هو لم يتطرق إلى مسألة شرعية، الآن يريد أن يتكلم على هؤلاء، ما هو الظلم الذي وقع عليهم؟ تكلم بكلام حشو، ومثل ما نقول نحن أنها فلسفة وثرثرة زائدة لا فائدة منها، وأحيانا يأتي بكلمات مترادفة هو يتصور أنها كلمات متباينة، وهي كلمات تؤدي نفس الغرض، لكنه يأتي بها يعني يبهر المستمع، يظن أنه يعني يعرف أقسام وأنواع وأشكال وغير ذلك، وهي لا تخرج عن المراد. فخرج إلى هذه الأنواع، ثم تكلم على بعض الدراسات الأجنبية، وقال فلان الطبيب وفلان قال كذا وفي دراسة كذا، وذهب الوقت به وهو يتكلم عن دراسات أجنبية حول هذا الموضوع. كلامه كله في الساعة إلا ربع هذه ليس في آية ولا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الحكم أو حكم الشرع في هذه الأصناف الثلاثة التي تكلم عليها. ثم تكلم على أن الشريعة لا تحاسب على المشاعر والميل الداخلي، وأشار إلى كلام له في برنامج له وقصة تكلم عنها، وأن رجل حب امرأة ثم تبين له أنها متزوجة. هل نقول أن الحب حرام؟ هو ميل قلبه، وأراد بهذا ماذا؟ أن يتكلم عن المشاعر القلبية وينزلها على هذه الأصناف الثلاثة التي ليس عندها مشاعر قلبية، عندها فعل الفاحشة. يعني هو يتكلم عن مشاعر قلبية ثم ينزل الحكم على موضوع آخر. المشاعر القلبية أو خطرات النفوس أو وساوسها هذه لا يحاسب الله بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تعمل أو تتكلم. لكن ما يجوز أنك تقول مشاعر وحاسيس وغير ذلك وأن تتكلم عن صنف يفعل الفاحشة ويجاهر بها. لو كان كلامك هذا عن إنسان يميل فقط ميل بقلبه، نقول هذا الأمر يعني يتقي الله عز وجل ويترك هذا الأمر. لكن انظروا كيف أنزل هذه على قضية أخرى، ثم ختم بالجزء الأهم في هذه القضية، ما هو الظلم الذي وقع على هؤلاء المثليين الذين هم يفعلون اللواط أو يأتون الذكرى من العالمين، والنساء اللاتي يأتين الفاحشة السحاق، والنوع الثالث الذي يأتي النساء والرجال. فقال إنه ظلم من مجتمعاتنا الشرقية والعربية. لاحظوا هؤلاء ماذا وقع لهم؟ وقع لهم ظلم من مجتمعنا الشرقي والعربي، ما قال الإسلامي. لا، يبين لك أنه مجتمع غربي منفتح، مجتمع العربي والشرقي لا، فيه غيرة زائدة، مثل ما يروج لها الإعلام الآن أن هذا فكرة شرقي، أن فيه غيرة زائدة، فعند هذا حرام وهذا ممنوع على المرأة. والواجب كان عليه بما أن رجل ينتسب إلى الدين ويتكلم باسم الدين أن يقول عن المجتمع الإسلامي، لأن عندنا مجتمع إسلامي مجتمع غربي، وبين الحكم الشرعي. لكن هو أراد أن يلطف بحيث أنه يقول أن مجتمعاتنا شرقية وفيها غير زائدة وغير ذلك. ثم بيّن أنواع الظلم واقعة لهم وقسمها على نوعين: ظلم من المثليين للمجتمع، واختصر الكلام فيه. ثم النقطة الأهم في هذه المحاضرة كلها ما هي؟ هي ظلم المجتمع لهؤلاء المثليين. ما هو هذا الظلم؟ قال: التنمر عليهم، استغلال البشع لأجسادهم مثل الاعتداء عليهم وغير ذلك، واضح. ثم قال: عزلهم عن المجتمع، هذا ظلم يجب أن لا يقع، ويجب أن يدان ويحاسب من يؤذيه، من يؤذيهم. ومن يتنمر عليهم هذا إنسان تبي تحاسبه، حاسبه بالقانون كما يقول. وختم بهذا كلمته كلها. يعني ما هو المختصر بهذا كله؟ أن محمد العوضي يرى أن هؤلاء الذين يفعلون فعل الفاحشة والذين يميلون إلى الذكران أو النساء اللاتي يميلن إلى النساء ويفعلن الفاحشة، ما هو واجبنا؟ يجب علينا أن لا نتنمر عليهم، لا نذمهم، نطعن فيهم، نتكلم عليهم، هذا تنمر حرام، هذا ظلم حرام. وأن لا نظلمهم ونعزلهم عن المجتمع، بل لا نجعلهم من المجتمع، لأن عزلهم حرام. يرى أن هذا ظلم، الظلم حرام. وماذا؟ وإذا أردنا أن نحاسبهم لا نحاسبهم، نترك الأمر للقانون. ولا شك أن هذا الكلام منكر، وهذا الكلام يناقض نصوص الكتاب والسنة ويناقض الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة لوط عليه الصلاة والسلام وقصة قومه، قال: ولوط إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما قالوا هذا تنمر علينا، يقول هذه فاحشة، مفروض ما يتنمر، مثل ما أن الرجل يأتي امرأته بالحلال فينبغي أنه لا يتنمر علينا، يصف فعلنا للرجال، اتيانا للرجال بأنه فاحشة، لأن هذا تنمر في عرضهم. بل وصفهم لوط عليه الصلاة والسلام بأنهم قوم عادون، وأن هذا فعل منهم فعل فاحشة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فسماها الله عز وجل فاحشة، وسماها فعل خبيث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم قوم سوء وسماهم فاسقين. هل هذا تنمر؟ هم يرون أن هذا تنمر لو قلت عنهم أنهم كانوا فاسقين، وأن هذا الفعل فاحشة، وأن هذا فعل سيء، يرون هذا تنمر، وأن هذا أن تسميها الآن ظلم لهم. هل ظلمهم القرآن لما وصفهم بهذه الأوصاف؟ لما قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فوصفهم بماذا؟ الفاحشة، وأنهم جهال. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فالله سبحانه وتعالى حكى قصة لوط وقصة امرأته. وماذا وصفهم لوط؟ وامرأته هذه، امرأته ما كانت تفعل فاحشة، وإنما كانت ترضى بفعلهم وتؤيد هذا الفعل تماما، مثل الذي يروج المثليين وقل: لا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم ولا تقول لهم كلام يسيء إليهم ولا تتنمروا عليهم، اتركوهم. وما قال أن فعلهم حرام، ولم يقل أن هذا منكر وفاحشة ولا يجوز لهم هذا الفعل، وإنما قال أنكم لا تتنمروا عليهم ولا تظلموهم ولا تعزلوهم. هذا مثل فعل امرأة لوط التي كانت راضية بالفعل. فماذا فعل الله عز وجل بها؟ جعلها من الهالكين، أهلكها مع قومها فقط بمجرد رضاها بفعلهم، كما قال الله جل وعلا: أمطرنا عليه حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها القرية، أهلكهم، رفعت الملائكة هذه القرية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الملك فجعل عاليها سافلها، أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذا يعتبر ظلم لهم؟ هل الآن والله عزلناهم عن المجتمع؟ هل تنمرنا عليهم؟ لا، هذه عقوبة من الله عز وجل لهم ولفعلهم هذا القبيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل. هل هذا تنمر؟ وهل هذا ظلم لهم؟ لماذا لم يرضى بفعله بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولم يقل لا تظلموا المثليين ولا تظلموا هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا فعل محرم مخالف للفطرة. جاءت اليهودية والنصرانية والإسلام بحرمتها، بهذا جاء موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا إلى يومنا هذا حتى الأديان تحرمه مع تحريفها وتبديلها، إلا أنها تحرفه وترى أنه من أعظم المنكرات. ولذلك لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق الله لكم من أزواجكم وما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ وهذا المنكر. ما قال لا تتنمرون عليهم، أنا كيف أصفهم أنهم قوم كانوا قوما عادين؟ هذا تنمر يعتبرونه أنك تصفهم بهذا الوصف. ثم قال لهم: قال إني لعملكم من القالين، يعني مبغضين الكارهين لفعلكم. هذا يعتبرونه تنمر كذلك. لماذا وصفهم لوط عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن في أحاديث كثيرة جدا الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. عنده ميل أنه يحب يتشبه بالنساء، هذا ميل، لكن هل هذا الميل جائز؟ هل هذا نسكت عنه لا نبين حكمه في الشرع؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال. يعني لعن صنفين: الرجل الذي يتشبه بالنساء والمرأة التي تتشبه بالرجال. فقط هذا تشبه، ترى ما في فعل اتيان فعل فاحشة، فقط تشبه. مع ذلك لعنهم رسول عليه الصلاة والسلام وطردهم من رحمة الله جل وعلا. وعنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو قال: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. ليس من المسلمين، بل هذا ناقص إسلام وهو على خطر عظيم. من الرجل الذي يتشبه بالنساء أو المرأة التي تشبه بالرجال؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. هذا اسمه، اسم من؟ اسم الذي يتشبه بالنساء، هذا اسمه مخنث. ما يقال له هذا عنده ميول وهذا عنده كذا، لا لا، اسمه الشرعي مخنث، أنه تكسر، أكرمه الله بأنه رجل عنده رجولة لكنه أبى إلا أن يتكسر وأن يتخنث مثل المرأة ويصبح مثل المرأة في لبسته أو مشيته أو كلامه أو غير ذلك. قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. الآن يلطفون العبارة، يقول لك هذا جنس ثالث أو هذا يعني تميل بوية أو هذا والله يعني شوي ناعم. لا لا، ما في شيء اسمه لا بوية ولا ناعم، فيه مخنث وفيه مسترجلة. الخمر مو اسمها مشروبات روحية، اسمها خمر. الربا ليس اسمها فائدة، اسمها ربا، لأن تغيير أسماءها لأجل تلطيفها وتهوينها على المسلمين. إنما نستخدم نحن معاشر المسلمين الأسماء الشرعية. والذي يأتي الرجال ما يقال أنه مثلي، لا، إنما يقال هذا رجل لوطي أو يقال فعل مثل فعل قوم لوط. والمرأة التي تأتي النساء لا يقال أنها مثلية، لا، إنما يقال هذه سحاقية، وهكذا. ثم يقول دكتور محمد العوضي: يعني إنكم لا تظلمونهم ولا تهاجمونهم وتطعنون فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن، قال: لعن الله من عمل قوم لوط. الآن المتشبه بالنساء ملعون، والذي يفعل فعل قوم لوط ملعون، فكيف بمن جمع هذين الأمرين الذي يسميه الدكتور بالمثلي أنه تشبه بالنساء وأنه فعل الفاحشة، هذا أكبر وأكبر، وهذا فعله أعظم عند الله من الزنا ومن السرقة ومن الكذب والفجور وغير ذلك، هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. يقول الدكتور محمد العوضي، يقول عزلهم عن المجتمع هذا ظلم لهم، هذا من أنواع الظلم التي وقعت عليهم، أن نعزلهم هذا لا يجوز. هذا حكم الدكتور. انظر إلى حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بوب البخاري في صحيحه قال: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، نفي أهل المعاصي والمخنثين. ثم روى حديث ابن عباس، هذا في البخاري، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب عليه، كان ترجع إلى حكم محمد. ما هو حكمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوهم من بيوتكم. هذا حكمه، نعم ننفيه ونعزل عن المجتمع لأنه آفة، هو أعظم من اللص. ما نقول والله اللص حرام مسكين، يا أخي عنده ميول، عنده ميول. اللص هذا اللي يسرق أموال الناس ويسرق أموال المجتمع ويسرق أموال الدولة، هذا ما هو مسكين، مسكين هذا عنده ميول، ميول حب المال، يحب يجمع المال. الله سبحانه وتعالى جعله يحب يجمع المال. هل نعتذر له نقول والله عنده ميول حب المال؟ فلا تعاقبوه ولا تحاسبوه ولا تقولوا له شيء، يعني مثل ما نقول أدهينا لا تنكتين الراعي والراعي مشاعره، لا، هذا حكمه في الشرع أن تقطع يده لأنه سارق معتد على أموال الناس، يعاقب ويعزر أيضا ويسجن حتى يحتفظ أموال الناس. وهكذا بقية المجرمين، لو كل مجرم قلنا والله عنده ميول حرام لماذا نعتذر لهم ثم نعتذر لهذا الصنف الذي يفعل الفاحشة الكبرى ويأتي ما حرمه الله عز وجل. روى أبو داود في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ تأملوا، رجل خضب يديه بحنة يديه ورجليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذا؟ يعني لماذا وضع الحناء في يديه ورجليه؟ فقالوا: قيل يا رسول الله يتشبه بالنساء. الآن ما لبس ملابس النساء ولا وضع مكياج مثل النساء ولا فعل الفاحشة، ما تجاوز إلى فعل الفاحشة، لا، فقط وضع حنة على يديه وقدميه. فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله تشبه بالنساء، قال: فأمر به فنفي إلى النقيع. أمر به يعني أمر به أن يخرج ويطرد إلى النقيع. النقيع أين هي؟ النقيع هذه تبعد مسيرة يومين عن المدينة، يعني تقريبا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها 20 فرسخ، والفرسخ ما بين 4 إلى 6 كيلو، يعني ما لا يقل عن 100 كيلو، يعني تسفير، لأن السفر تقريبا 84-85 كيلو. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سفره من المدينة إلى مدينة أخرى، لماذا؟ فقط لأنه تشبه بالنساء. هذا عزلهم، هذه عقوبة لأجل حماية المجتمع من هذا الصنف الذي يفسد المجتمع. ليس كما قال الدكتور محمد: لا والله لا نعزلهم، هذا ظلم لهم. لا، ليس بظلم، هذا حكم الله جل وعلا فيهم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول القسطلاني في شرح البخاري: وإذا ثبت هذا النفي في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه في من أتى بكبيرة أولى. يعني يقول هذا في من تشبه فقط، الآن ما فعل فعل الفاحشة أو أنه عرف أنه تفعل به الفاحشة، لا، فقط هذا تشبه نفي، فكيف عاد اللي يأتي بفعل الفاحشة ويفعل مثل هذا الفعل؟ فنقول لك يا دكتور محمد: السارق لا تعاقبه، والذي يفعل المحرمات لا تعاقبه، بالعكس انظر بعين الرحمة، ومسكين وعنده ميول وعنده كذا وكذا، بهذه الطريقة لا يبقى محرم ولا يبقى منكر. والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم: لتبينونه للناس ولا تكتمونه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأمة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نأخذ على يد المجرم الذي يفسد المجتمع وننكر عليه ونبين له، نبين له حرمة هذا الفعل، عنده مرض يروح يعالج. أما هذا إنسان يفعل الفاحشة ثم تقول له والله لا تظلموهم ولا تسيئوا إليهم ولا تتنمروا عليهم، لا شك أن هذا الفعل الواجب عليك كرجل ينتسب إلى الدين وتتكلم باسم الدين أن تقول: هذا فجور، هذا محرم، وهذا منكر، وهذه فاحشة، وهذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله. لا أن تتلطف ويعني تتكلم شرقا وغربا وتأتي بكلام فلان وعلان، ثم تترك الحكم الشرعي الذي بينه الله جل وعلا. أما قولك تبي تحاسبه، حاسبه بالقانون، طيب أين حكم الله عز وجل؟ أين حكم الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف ترضى أن يحال إلى القانون بدل أن يحال إلى شرع الله جل وعلا؟ هذا الواجب أن تقول ينظر فيه حكم الله عز وجل، يبين حكم الله في مثل هذا الصنف من الناس، هذا الواجب عليك. أما أن تقول يحال القانون، إذا كان القانون لا يعاقبهم ماذا نصنع؟ نقول: والله أمركم أنتم لا شيء عليكم، القانون لا يعاقبكم، أموركم سليمة. وإذا كان القانون يعاقبهم لكن عقوبة تعزيرية مثلا سجن يومين ثلاثة أو مثلا غرامة، هل نرضى؟ لا، لا نرضى بهذا الفعل، بل نبين حكم الله عز وجل ونقول أن هذا الأمر محرم وأن هذا منكر وأن هذا من أعظم الذنوب والمعاصي. يجب عليك أن تذكرهم بالله عز وجل، أن تبين حكم الله عز وجل، وأن تذكرهم بيوم يجعل ولدان شيبة، أن هذا الفعل محرم وأن فعلكم محرم وأن هذا الفعل يعني مما يغضب الله عز وجل ولا يرضاه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يتوب على عصاتهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وأرجو أن تكون هذه الكلمة، وإن كان موضوع طويل جدا، لكن أرجو أن تكون إن شاء الله نافعة بخصوص ما ذكره الدكتور محمد هداه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.